الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحن ما زلنا في مسألة الطاعون والوباء، تكلمنا فيها المرة السابقة من كل يوم السبت، ولكنها مسجلة ونزلت يعني. وقلنا إن الطاعون يعني من الوباء، ولكن ليس كل وباء طاعونا، لأن الوباء دخل المدينة والطاعون لا يدخلها، والجائحة كورونا تدخل في الوباء ولا تدخل في الطاعون. يعني لا يجوز وصف كورونا بأنها طاعون، لا يجوز، لأنه وجد ناس كثيرون أصيبوا بالكورونا في مكة والمدينة، والطاعون لا يدخل مكة والمدينة. فرق إنه الأوبئة كثيرة منها الطاعون، فالكورونا نوع الوباء اللي هو يعني العدوى تنتشر فيه بإذن الله كثير جدا. وقد جاء في الصحابة ما حدث من أوبئة، لكن الطاعون طاعون عمواس، لما حدث طاعون عمواس في مشارف القدس والشام لم ينتقل المدينة أبدا. وذكرنا حديث عمر رضي الله عنه أنه هو رجع بفتوى الصحابة رضي الله عليه، المهاجرون والأنصار والحديث العهد بالإسلام، ورجع وعاتبها أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال: لو غيرك قالها أفر من قدر الله إلى قدر الله. وفعلا فر من قدر الله، وأبو عبيدة مات في الطاعون، ومات أبو عبيدة ومات معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. والضابط فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. والعلماء عقبوا على بعض الأمور وقالوا إن في أحوال يجب الخروج منها، وفي أحوال يجب البقاء. نكمل. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول: فررت فنجوت، ولا يعلم أن النجاة بيد الله عز وجل. وأما المقيم فيقول: أقمت فمت، أصاب الوباء، فيعتبر أن الإقامة هي السبب الموت، وهذا يعتبر أن الفرار سبب النجاة، ولكن الموت والنجاة بيد الله تبارك وتعالى مكتوب. فممكن إنسان يفر من طاعون ويموت، ممكن إنسان يبقى ولا يموت، سبحان الله. لا، وإنما فر من لم يأتي أجله، وأقام من حضر أجله. يعني الحقيقة إن الذي فر هو أصلا أجله ما جاش، حتى لو لم يفر لم يكن ليموت، وإنما أخذ بأسباب وطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حضر أتى أجله. نعم. فالصحيح هو النهي عن القدوم على بلد فيها الطاعون، والنهي عن الفرار منه. يبقى نهي الفرار، نهي المقيم عن الفرار، ونهي القادم عن الدخول. نعم، لظاهر الحديث الصحيحة. قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. احنا اصلا لا نتمنى اللقاء، ما واحد يقول احنا الحمد لله قوي لو في حد يعتدي علينا، لا تتمنى لقاء العدو، فلا تدري النتائج. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا ليس خاصا بالمؤمنين، ممكن فئة قليلة من الكفار تغلب فئة كثير من المؤمنين، كما حدث في أول حنين. نعم. وفي هذا الحديث اللي ذكرناه الاحتراز من المكاره وأسبابها، في قبل ما أذهب إلى بلد أسأل إلا ما هي أحوال البلد، ما هو أحوال البلد، خلاص ونحتاط له. وفيه التسليم لقضاء الله، يعني أنا لن أدخل بلدا فيها طاعون، ولكن ليس لأني أخشى الموت، وإنما تسليما لقضاء الله. وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار. لو واحد في مكان مثلا سمع ان في عدوان كفري على بلد اخرى مسلمه، وخرج من بلد فيها الطاعون ليقاتل الكفار، فهذا لا باس بذلك. ولفظ مسلم، لفظ الامام مسلم، الحديث رقم 2219، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، منطقة سرغ البلد على مشارف الشام، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هو القائد العام لجيوش المسلمين في الشام، وطبعا معه أصحابه اللي هم الأمراء، منهم خالد بن الوليد، ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم أبو سفيان، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، ومنهم زياد بن أبي سفيان، ودول الأمراء جند. فلقيه طبعا رئيس الجند كله والقائد العام هو أبو عبيدة بن الجراح. أخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أنت الآن داخل تفسرك تدخل الشام، الشام فيها وباء، الشام فيها وباء. فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم. عمر بيقول لابن عباس، ابن عباس عمر كان يثق فيه رضي الله عنه، كان عنده 15 سنة لسه، 16 17 كده، ويرسله في الأمور. فقال: فدعوتهم فاستشارهم، استشار المهاجرين الأولين، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، أنت خرجت تروح الشام، لازم تروح الشام. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، لا تخاطر بنفسك وبهم وتدخل فقال: ارتفعوا عني يعني أيها المهاجرون. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، يعني اختلفوا كاختلافه. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، الذين هاجروا أسلموا وهاجروا بعد الفتح. فدعوتهم فلم يختلف علي رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس. قول واحد، إذا المهاجرون على قولين، الأنصار على قولين، مشيخة متأخرة المهاجرين على قول واحد: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. مصبح على ظهر يعني سأكون على ظهر حصاني أو بعيري، فأصبحوا عليه، على صفر يعني، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح، فقال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ طبعا أبو عبيدة له مكانة خاصة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو كان حيا لسلمه الخلافة ولم يتركها لأحد غير أبي عبيدة ابن الجراح. وقال هو ذلك. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، خلاف من؟ أبو عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، وادي له قسمين، إحداهما خصبة أو خصبة، خصبة أفصح، والأخرى جدبة عكس خصبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله، إذن كما ذكرنا أمس العلم كله لا يكون إلا من الكتاب والسنة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حسم المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله عمر ابن الخطاب، الفاعل مؤخر، الفاعل مؤخر، ثم انصرف يعني رجع إلى المدينة. هنا كان في سرغ، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، يعني في أوائل الشام، يعني بعد تبوك وانت داخل على الشام، يعني في الأردن، لأن بعد تبوك على طول، تبوك في السعودية، في المملكة العربية السعودية، تسيب تبوك وتدخل، تدخل الأردن مباشرة. وقوله أهل الأجناد يعني أمراء الأجناد، أهل الأجناد أمراء الأجناد، والأجناد هنا هي الشام، المدن الشام الخمسة: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، فضلا عن القدس، فلسطين تشمل القدس طبعا. فالأجناد هم الخمسة دي: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، وكل هذه الأسماء غير عربية، كلها غير عربية، لأن أنت تشتق من فلسطيني إلا تكون زي مش القذافي بقى لا في قلب الفلس وفيه قذافي بقى أدراك ما القصير. والأردن أيضا أيضا ما لها اشتقاق، ودمشق ما لها اشتقاق، وحمص والنصرين ما. وهكذا فسروه يعني الأجناد واتفقوا عليه. ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية سيان، اسمها الأصلي في التوراة وغيرها سيان وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه. أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعا ثم دعا الأنصار ثم سياخة قريش من مهاجرة الفتح، رتبهم بهذا الترتيب لماذا؟ على حسب فضائل. فالمهاجرون أفضل من الأنصار بالجملة أو بالتفصيل؟ بالجملة، ليس كل المهاجرين أفضل من كل الأنصار، لكن الأفراد، لكن المهاجرون كجملة أفضل من جملة الأنصار، لأن فيهم رسول الله وفيهم العشر، أي العشر. ويليهم الأنصار ثم يليهم، طبعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال القاضي: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم. قال: وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح. وقيل هم مسلمة الفتح مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده، فحصل لهم اسم دون الفضيلة. وهذا أظهر، لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش، لهم أسلموا وكثير هاجرنا. وكان رجوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين، وأنه أحوط، يعني كثرة القائلين، عندك مشيخة الفتح كلهم قالوا بالرجوع، ونص الأنصار قالوا بالرجوع، ونص المهاجرين قالوا بالرجوع، يبقى الكثرة كانت مع الرجوع. ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح، يعني ليس عمر أخذ برأي مسلمة الفتح فقط، إنما ضم إليه، لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش، فكثر القائلون به مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسادة الرأي. يبقى ليس مسألة فطرية فقط، لخبرات حياتية. وحجة الطائفتين واضحة مبينة في الحديث، وهما مستمدين من أصلين في الشرع، أحدهما التوكل والتسليم لقضاء الله إذا نقض، والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب إلقاء النفس في التهلكة، وهذا أيضا الشرع. ففريق أخذوا بالتوكل وفريق أخذوا بالحذر وعدم إلقاء النفس بالتهلكة. وقيل إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف، يعني حسب المسألة بعد كلام عبد الرحمن بن عوف نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روينا رواية مسلم هذه. وفي رواية عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال إن عمر إنما انصرف، عمر جده جد سالم، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قالوا: ولأنه لم يكن ليرجع لرأي دون رأي حتى يجد علما، وقد وجد العلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتأول هؤلاء قوله: إني مصبح على ظهر فأصبح، أي مسافر إلى الجهة التي قصدنا، لا للرجوع إلى المدينة. فهو مصبح، مصبح على ظهر، مصبح داخل المكان. نعم، لكن الأعذار نفسها لا تدل على هذا. فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه إنما قصد الرجوع إلى المدينة بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به ومع فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن ابن عوف فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه. موافقة ماذا؟ موافقة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مسلم فإنه قال إنما رجع لحديث عبد الرحمن، فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل الحديث، يعني وقبل ما يسمع كلام عبد الرحمن أو كان نوى الرجوع. فسالم يقول له ورجع لحديث عبد الرحمن، هو فعلا نزل حسين عبد الرحمن، لكن قبله كان قد عزم على الرجوع، فتأكد العزم، فتأكد. نعم. قولوا إني مصبح على ظهر فأصبح علي، أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني، فأصبح عليه وتأهب له. نعم. أما قول أبي عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، عدوتان مذكور كلمة العدوة في القرآن، الأنفال إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصيبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ وهذا قياس، قياس نعم، من ردا على الظاهرية الذين أنكروا يأخذون به ولا يسمونه قياس، هم يأخذون به ولكن لا يسمونه قياس. ورد عليهم ابن القيم باستشهادات منها هذا، ومنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجد أم الذي زوجته ولدت طفلا أسود، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل. والعدوة هي جانب الوادي، والجدبة هي ضد الخصيبة، يعني الذي ليس فيها خصم. أما قوله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فجواب لو هنا محذوف، وفي تقديره وجهان، أحدهما لو قالوا غيرك لأدبت لاعتراض علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس، وافقني عليها أهل الحل والعقد فيه، فأدبك لما تخالفه. والثاني لو قالوا لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل. ثم ذكر له عمر دليلا واضحا من القياس الجلي، هو القياس الأولى الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالحزم والاحتياط ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك، وإن كان كل شيء واقع بقضاء الله وقدره السابق في علمه. وقاس عمر على رأي العدوتين لكونه واضحا لا ينازع فيه أبدا، مع مساواته لمسألة النزاع. قال أكنت معجزه أو معجزه، أي تنسبه إلى العجز، مقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها، يعني هل أنت الذي يرعى في الخصيبة تنسبه للعجز؟ لا، ما أنا كمان أرعى الناس، فلا تنسبني للعجز طالما أخذته بالحزم والاحتياط. فإن تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة والله أعلم. واعلم أن في حديث، هذا كلام الحافظ ابن حجر بقى الجيدة، اعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال الرعية ويزيل ظلم المظلوم ويكشف كرب المكروب ويسد خلة المحتاج، أو يسد خلة المحتاج، ويقمع أهل الفساد ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة، ويحذروا تجسسه عليه المحافظين والولاة والأمراء، يخاف الخليفة يطب، ويحذروا تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه فينكفوا، ويقيم في رعيته شعير الإسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح. طيب هنا عمر يخرج، هو أصلا كان اتفقوا معه على عدم الخروج من ساعة توليه الخلافة، وفعلا لم يخرج إلا هذه المرة فقط، لكن هو كان يخرج في المدينة ولا يتخطى المدينة أبدا، ويذهب إلى الحج ويرجع إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه المرة خرج خارج الجزيرة أصلا كمان، وإن كان البعض يقول الشام، شمال الجزيرة وجزء منه. ومن المصالح تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، أنه هو لسه جاي، خرج كلهم لملاقاته، ولذا لو الرئيس يزور بلد وخرج المحافظ ومدير الأمن والناس يقبلوه، هذا من سنة العمرية ما في إشكال فيها. وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر، لأنه قال له يوجد وباء، ويخبروه بالأحوال من الرخص أو الغلاء أو الشدة أو الرخاء وغير ذلك، ومن الفوائد استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، استحباب وليس وجوب. الحقيقة أنه واجب، لأن الله قال وشاورهم في الأمر. فالشورى، استشارة الإمام لأهل الحل والعقد، واجبة، الأخذ بها غير واجب. تستشيرهم هذا واجب لأن الله أمر، قال وشاورهم في الأمر، لكن تأخذ بها أو لا تأخذ هذا لك أنت، للإمام يأخذ أو لا يأخذ. وقد شاور الصديق والصحابة فأجمعوا على عدم قتال المرتدين ومنع الزكاة فخالفهم وقال. إذن الشورى واجبة، الأخذ بالشورى ليس بواجب. نعم. ومنها استحباب مشاورة، إذا قول استحباب هذا هنا إيه؟ منها إيه؟ نشيل استحباب ونقول وجوب، وجوب استشارة أهل العلم والرأي. إذا لو أن الحكام الآن استحدثوا مجلسا سموه مجلس الشورى، يجوز يكون لهم هذا؟ نعم، وهو فعلا يضعون مجلس شورى أهل التخصص وأهل الرأي في كل التخصصات، لكن مجلس الشعب دائما نشوف. ومنها خلاص استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة وتقديم أهل السابقة في ذلك، نقدم ومنها تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء بهم في المكارم، وهذا الذي يحدث. ولذا قلت لك الملوك في السعودية، الملك فهد كان كل أول ثلاثاء في الشهر العربي لابد من اجتماع العلماء في قصر الإمامة في الرياض للمشاورة وعرض أحوال الرعي، دائما كان يحدث. ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام، أن نجتهدوا، ارجع ما ترجع اجتهدوا قبل أن يأتيهم عبد الرحمن رضي الله عنه بالحديث. ومنها قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن. وقلنا خذ بالك، تأخذ خبر الواحد في النقل مقبول إذا كان ضابطا عدلا الصحابة كل، لكن إذا في خصومة ونزاع لا، لا يؤخذ بقوله لأنه طرف نزاع. ومنها صحة القياس، جت من إيه؟ من عمر لما قاس، وجواز العمل به. ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن، ما انتظر عبد الرحمن ليقال له هل عندك علم؟ لا، ده قدم ما عنده مباشرة، ولم يكن معهم ساعة الشورى، ولو كان معهم ساعة الشورى كان ما في شورى، غير كان ما حد الشورى أصلا. ومنها اجتناب أسباب الهلاك طبعا بالحزم، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه، ومنع الفرار منه. إذا انتهينا من هذا الباب ينتقل إلى باب آخر، محمد فؤاد عبد الباقي هذا في اللؤلؤ والمرجان، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. الحديث 35 بعد 400 1435، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. هذا عدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفي العدوى؟ إنما يريد نفي العدوى إلا بإذن الله. قال فمن أعدى الأول، هذا الحديث طبعا حديث متفق عليه كما ذكرنا. نعم. وهذا معناه أن العدوى موجودة وليست منفية. وأما قول لا عدوى، إما أن يقال معناها النهي بمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، يعني لا يتسبب بعضكم بعضا في انتقال العدوى بقول لا يدخل ممرض على مصح، هذا لو كانت على النهي. أما إن كانت على النفي لا عدوى فتقول لا عدوى إلا بإذن الله. إذن الله هذه تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون ناهية، فإن كانت نافية فلابد أن تقيد لا عدوى إلا بإذن الله، وإن كانت ناهية فمعناها إذا كنت مصابا بمرض لا تنتقل، أن تخالط الناس فربما يمرضون فتكون أنت سببا وسبب في اعتقاد أيضا في العدوى. ف فلا أولى عدوى إلا بإذن الله. وهذا هو، هذا هو قصة البعير، أنه قال للبعير أجرب يدخل فيها كلهم مثل الظباء يعديها كلها، فكيف لا عدوى؟ فقال من أعدى الأول؟ طب من الأجرب ده؟ مين اللي أعداه؟ إذن يقصد أنه البعير هذا أصيب بأمر الله، وهم والإبل الأخرى أصيبت بإذن الله وليس بسبب العدوى. نعم. والحديث 37 بعد 400 وألف، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة أو كلمة طيبة. فالعدوى كانت الجاهلية تعتقد من تعدي الداء من ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصق، يعتقدون هذا، وهو يحدث ولكن ليس لزوما، وقد نرى أطباء كثر في أماكن عدوى ولا يصيبهم شيء، ونرى في أماكن كثر إنسان يصيب العدوى وإنسان لا يصيب العدوى، هذا موجود. فإذا نعتقد أن في عدوى بإذن الله. فقوله لا يحتمل النهي كما ذكرنا ويحتمل النفي، فيحتمل النهي عن شيئين، عن أن الإنسان يفعل ما قد يتسبب في العدوى، أو عن أن يعتقد الإنسان أن العدوى تتم بغير إذن الله، فهنا لا نهيان، أو أن ينفى حقيقة ذلك كما قال: لا يعدي شيء شيئا ومن أعدى الأول. الحقيقة أنه لازم نعتقد أن العدوى تكون بإذن الله عز وجل. قال الخطابي: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام. والهيام الناس طبعا تسمي الحب الهيام، هو هيام، والهيام هو مرض يصيب البعير بحيث أنه يريد يشرب دائما، يشرب يشرب لغاية ما يموت، يعني يشعر بعطش دائم، المرض اللي يتسبب له في شعور بالعطش الدائم، فيشرب الماء، والماء قاتل، لو خذت أكثر من حاجاتي قاتل لك. فسموا شدة الحب، يعني شدة الحب تؤدي إلى مراسقة المعشوق ودائما وعدم القدرة على فراقه، سموها هيام، سموها هيام. فالهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله، يعني الإبل بالذات يحدث فيها الهيامة، يفضل يشرب يشرب لغاية ما يموت، والجمل يحدث له المرضين النفاق والهيام. النفاق يجي له مرض يريد يأكل دائما ويسمن يسمن يسمن، وهو كل ورم سيؤدي إلى وفاته. والمنافق ظاهره غير باطن، أنت تراهم يعني تعجبك إيه أجسامهم كأنهم خشب مسندة، لكن هم في قلوبهم كفر والعياذ بالله. فالجمل ممكن يحصل له مرض انه ياكل فيسمن، ياكل يسمن يسمن، بالناس تظن انه الجمل بقى عظيم جدا وهو مرض يسبب له الموت، او يصيبه الهيام وهو مرض يسبب له ليس كثرة الاكل انما دوام الشرب حتى يوم. وقال غيره: لا معنى ظاهر، اي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب اللي هو العدوى، ولا اعدي ولا اعدي على البائع حاكما، يعني لا عدوى. فكانوا يفهمونها بمعنى انك اذا اشتريت من البائع لا تستعدي الحكام عليه ولا تستعدي الناس عليه، هذا هو. وقال الداودي معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء والظلم، فسر بان لا تعالى يعتدي بعضكم على بعض، يعني لا عدوان، طبعا لا عدوان الا على الظالمين. وقال ابو علي الهجري في النوادر: الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر تحلبه، يعني هو يريد ماء بالذات فيه طحالب، ماء طحالب وما يكون فيه طبعا قذرات وغيرها. ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دار، دايما مع الشمس، هو دايما شاعر ببرودة شديدة فدايما يدور مع الشمس ويستمر على هذا الشرب، وربما شربه أكل وبدنه ينقص، الهيام يسبب نقصان الجسم والنفاق زيادة. فيستمروا على الأكل والشرب وبدنه ينقص كالذائب، كأنه يذوب. فإذا أراد صاحبه استبانة أمره، استبان له. طب الخبراء أن أهل الإبل عندهم خبرة بالإبل، فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم. إذا ريحته مثل ريح الخميرة يبقى خلاص أصيب بالهيخ. فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيه كذلك. يعني لو واحد راح على بعير وشم بول البعير أو بو أو براز البعير أصيب بالهيه، مع إن بول الإبل إيش؟ لكن لو كانوا مرضى يبقى دواء، لا يمكن يبقى دواء. وبهذا يتضح المعنى الخفي الذي خفي على الخطاب وأبدأ احتمالا به. فلذا البخاري عطف الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى. ما هو الأجرب بيجي مع الإبل كلها صفة ليش؟ الجرب. والأهيم لما يشموا بوله أو برازه يصيبهم الهيام، ناس أو إبل، فهذا بعد وهذا بعد في الظهر، ولكن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم. فلا عدوى معاني كثيرة كما ذكرنا. والأولى أن نقول إن العدوى اللام هذه لا هذه تحتمل أن تكون ناهية أو ناس، وتحمل المعنى الذي لا يخالف فكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. كبرنا بين عدوى أذكر أنه كبر من 21، لكن يوم الله المستعان. كانوا عاوزين في السودان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحن ما زلنا في مسألة الطاعون والوباء، تكلمنا فيها المرة السابقة كثير من كل يوم السبت، ولكنها مسجلة ونزلت يعني. وقلنا إن الطاعون يعني من الوباء، ولكن ليس كل وباء طاعونا، لأن الوباء دخل المدينة والطاعون لا يدخلها. والجائحة كورونا تدخل في الوباء ولا تدخل في الطاعون. يعني لا يجوز وصف كورونا بأنها طاعون، لا يجوز، لأن الناس كثيرون أصيبوا بالكورونا في مكة والمدينة، الطاعون لا يدخل مكة والمدينة. فرق إنه الأوبئة كثيرة منها الطاعون. فالكورونا نوع الوباء اللي هو يعني العدوى تنتشر فيه بإذن الله كثيرة جدا، وقد جاء في الصحابة ما حدث من الأوبئة. لكن الطاعون، طاعون عمواس، لما حدث طاعون عمواس في مشارف القدس والشام لم ينتقل المدينة أبدا. وذكرنا حديث عمر رضي الله عنه أنه هو رجع بفتوى الصحابة رضي الله عليهم، المهاجرون والأنصار والحديث العهد بالإسلام، ورجع وعاتبها أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال لو غيرك قالها أفر من قدر الله إلى قدر الله. وفعلا فر من قدر الله، وأبو عبيدة مات في الطاعون، ومات أبو عبيدة ومات معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. والضابط فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. والعلماء عقبوا على بعض الأمور وقالوا أن في أحوال يجب الخروج منها وفي أحوال يجب البقاء. نكمل. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، ولا يعلم أن النجاة بيد الله عز وجل. وأما المقيم فيقول أقمت فمت، أصاب الوباء، فيعتبر أن الإقامة هي السبب الموت، وهذا يعتبر أن الفرار سبب النجاة، ولكن الموت والنجاة هي بيد الله تبارك وتعالى مكتوب. فممكن إنسان يفر من طاعون ويموت، ممكن إنسان يبقى ولا يموت، سبحان الله. لا، وإنما فر من لم يأتي أجله، وأقام من حضر أجله. يعني الحقيقة أن الذي فر هو أصلا أجله ما جاش، حتى لو لم يفر لم يكن ليموت، وإنما أخذ بأسباب وطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حضر أتى أجله. نعم. فالصحيح هو النهي عن القدوم على بلد فيها الطاعون، والنهي عن الفرار منه، يبقى نهي الفرار، نهي المقيم عن الفرار، ونهي القادم عن الدخول. نعم، بظاهر الحديث الصحيح. قال العلماء وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. احنا اصلا لا نتمنى اللقاء، ما واحد يقول احنا الحمد لله قوي لو في حد يعتدى علينا، لا، لا تتمنى لقاء العدو، فلا تدري النتائج، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا ليس خاصا بالمؤمنين، ممكن فئة قليلة من الكفار تغلب فئة كثير من المؤمنين كما حدث في أول حنين. نعم. وفي هذا الحديث اللي ذكرناه الاحتراز من المكاره وأسبابها في قبل ما أذهب إلى بلد، أسأل إلا ما هي أحوال البلد، ما هو أحوال البلد، خلاص ونحتاط له، نحتاط له. وفيه التسليم لقضاء الله، يعني أنا لن أدخل بلدا فيها طاعون، ولكن ليس لأني أخشى الموت، وإنما تسليما لقضاء الله. وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار. لو واحد في مكان مثلا سمع أن فيه عدوان كفري على بلد أخرى مسلمة، وخرج من بلد فيها الطاعون ليقاتل الكفار، فهذا لا بأس بذلك. ولفظ مسلم، لفظ الإمام مسلم، الحديث رقم 2219، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، منطقة سرغ البلد على مشارف الشام، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هو القائد العام لجيوش المسلمين في الشام، وطبعا معه أصحابه اللي هم الأمراء، منهم خالد بن الوليد، ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم أبو سفيان، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، ومنهم زياد بن أبي سفيان، وذو الأمراء جند. فلقيه طبعا رئيس الجند كله والقائد العام هو أبو عبيدة بن الجراح، أخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أنت الآن داخل تتصرف تدخل الشام، الشام فيها وباء، الشام فيها وباء. فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم. عمر بيقول لابن عباس، ابن عباس عمر كان يثق فيه رضي الله عنه، كان عنده 15 سنة لسه 16 17 كده، ويرسله في الأمور. فقال فدعوتهم فاستشارهم في المهاجرين الأولين وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، أنت خرجت تروح الشام لازم تروح الشام، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، لا تخاطر بنفسك وبهم وتدخل فقال ارتفعوا عني يعني أيها المهاجرون. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، يعني اختلفوا كاختلافه. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، الذين هاجروا الإسلام وهاجروا بعد الفتح. فدعوتهم فلم يختلف علي رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس، قول واحد. إذن المهاجرون على قولين، الأنصار على قولين، مشيخة متأخرة المهاجرين على قول واحد، نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، مصبح على ظهر يعني سأكون على ظهر حصاني أو بعيري، فأصبحوا عليه على صفر يعني، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح، فقال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله؟ طبعا أبو عبيدة له مكانة خاصة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو كان حيا لسلمه الخلافة ولم يتركها لأحد غير أبي عبيدة ابن الجراح، وقال هو ذلك. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، خلاف من؟ أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، وادي له قسمين، إحداهما خصبة أو خصبة، خصبة أفصح، والأخرى جدبة عكس خصبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله، إذن كما ذكرنا أمس العلم كله لا يكون إلا من الكتاب والسنة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حسم المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب، الفاعل مؤخر، الفاعل مؤخر، ثم انصرف، يعني رجع إلى المدينة. هنا كان في صرخ، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، يعني في أوائل الشام، يعني بعد تبوك وانت داخل على الشام، يعني في الأردن، لأن بعد تبوك على طول، تبوك في السعودية، في المملكة العربية السعودية، تسيب تبوك وتدخل، تدخل الأردن مباشرة. وقوله أهل الأجناد يعني أمراء الأجناد، أهل الأجناد أمراء الأجناد، والأجناد هنا هي الشام، المدن الشام الخمسة، فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، فضلا عن القدس، فلسطين تشمل القدس طبعا، فالأجناد هم الخمسة دي، فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، وكل هذه الأسماء غير عربية، كلها غير عربية، لأن أنت تشتق من فلسطينية إلا تكون زي مش القذافي بقى لا في قلب الفلس وفيه قذافي بقى أدراك ما القذافي والأردن أيضا، أيضا ما لها اشتقاق، ودمشق ما لها اشتقاق، وحمص والقنصرين ما، وهكذا فسروه يعني الأجناد واتفقوا عليه. ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية سيان، اسمها الأصلي في التوراة وغيرها سيان، وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه. أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعا، ثم دعا الأنصار، ثم سياقة قريش من مهاجرة الفتح، رتبهم بهذا الترتيب لماذا؟ على حسب فضائله. فالمهاجرون أفضل من الأنصار بالجملة أو بالتفصيل؟ بالجملة، ليس كل المهاجرين أفضل من كل الأنصار، لكن الأفراد، لكن المهاجرون كجملة أفضل من جملة الأنصار، لأن فيهم رسول الله وفيهم العشر، أي العشر، ويليهم الأنصار، ثم يليهم طبعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال القاضي: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم. قال: وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح، إذ لا هجرة بعد الفتح. وقيل هم مسلمة الفتح مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده، فحصل لهم اسم دون الفضيلة، وهذا أظهر، لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش، لهم أسلموا وكثير من هاجرنا. وكان رجوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين، وأنه أحوط، يعني كثرة القائلين، عندك مشيخة الفتح كلهم قالوا بالرجوع، ونص الأنصار قالوا بالرجوع، ونص المهاجرين قالوا بالرجوع، يبقى الكثرة كانت مع الرجوع، ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح، يعني ليس عمر أخذ برأي مسلمة الفتح فقط، إنما ضم إليه، لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش، فكثر القائلون به مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي. يبقى ليس مسألة فضلية فقط، لخبرات حياتي. وحجة الطائفتين واضحة مبينة في الحديث، وهما مستمدين من أصلين في الشرع، أحدهما التوكل والتسليم لقضاء الله إذا ندخل، والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب إلقاء النفس في التهلكة، وهذا أيضا شرع. ففريق أخذوا بالتوكل وفريق أخذوا بالحذر وعدم إلقاء النفس بالتهلكة. وقيل إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف، يعني حسب المسألة بعد كلام عبد الرحمن بن عوف نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا رواية مسلم هذه. وفي رواية عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال إن عمر إنما انصرف، عمر جده جد سالم، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف، قالوا ولأنه لم يكن ليرجع لرأي دون رأي حتى يجد علما، وقد وجد العلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتأول هؤلاء قوله إني مصبح على ظهر فأصبحوا، أي مسافر إلى الجهة التي قصدنا للرجوع إلى المدينة. فهو مصبح، مصبح على ظهر، مصبح داخل المكان. نعم، لكن الأعذار نفسها لا تدل على هذا. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه إنما قصد الرجوع إلى المدينة بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به ومع فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن ابن عوف فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه. موافقة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مسلم فإنه قال إنما رجع لحديث عبد الرحمن، فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل الحديث، يعني هو قبل ما يسمع كلام عبد الرحمن بن عوف كان نوى الرجوع. فسالم يقول له هو رجع لحديث عبد الرحمن، هو فعلا نزل حديث عبد الرحمن، لكن قبله كان قد عزم على الرجوع فتأكد العزم. نعم. قوله إني مصبح على ظهر فأصبح علي، أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني فأصبح عليه وتأهب له. نعم. أما قول أبي عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، مذكور كلمة العدوة في القرآن، الأنفال، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وهذا قياس. نعم، من ردا على الظاهرية الذين أنكروا يأخذون به ولا يسمونه قياس، هم يأخذون به ولكن لا يسمونه قياس. ورد عليهم ابن القيم باستشهادات منها هذا، ومنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجد أمه الذي زوجته ولدت طفلا أسود، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل. والعدوة هي جانب الوادي، والجدبة هي ضد الخصيبة، يعني الذي ليس فيها خصم. أما قوله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فجواب لو هنا محذوف وفي تقديره وجهان، أحدهما لو قالوا غيرك لأدبت لاعتراض علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس، وافقني عليها أهل الحل والعقد فيه، فأدبك لما تخالفه. والثاني لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل. ثم ذكر له عمر دليلا واضحا من القياس الجلي، هو القياس الأولى الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالحزم والاحتياط ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك، وإن كان كل شيء واقع بقضاء الله وقدره السابق في علمه. وقاس عمر على رأي العدوتين لكونه واضحا لا ينازع فيه أبدا، مع مساواته لمسألة النزاع. قال أكنت معجزه أو معجزه، أي تنسبه إلى العجز. مقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها. يعني هل أنت الذي يرعى في الخصيبة تنسبه للعجز؟ لا، ما أنا كمان أرعى الناس، فلا تنسبني للعجز طالما أخذته بالحزم والاحتياط. فإن تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة، والله أعلم. واعلم أن في حديث، هذا كلام الحافظ ابن حجر بقى اللي جاي ده، اعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال الرعية ويزيل ظلم المظلوم ويكشف كرب المكروب ويسد خلة المحتاج أو يسد خلة المحتاج، ويقمع أهل الفساد ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة، ويحذر تجسسه عليه المحافظين والولاة والأمراء، يخاف الخليفة يطب، ويحذر تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه فينكفوا، ويقيم في رعيته شعير الإسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح. طيب هنا عمر يخرج، هو أصلا كان اتفقوا معه على عدم الخروج من ساعة توليه الخلافة، وفعلا لم يخرج إلا هذه المرة فقط، لكن هو كان يخرج في المدينة ولا يتخطى المدينة أبدا، ويذهب إلى الحج ويرجع إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه المرة خرج خارج الجزيرة أصلا كمان، وإن كان البعض يقول الشام، شمال الجزيرة وجزء منها. ومن المصالح تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، أنه هو لسه جاي، خرج كلهم لملاقاته، ولذا لو الرئيس يزور بلده خرج المحافظ ومدير الأمن والناس يقبلوه، هذا من سنة العمرية ما في إشكال فيها. وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر، لأنه قال له يوجد وباء، ويخبروه بالأحوال من الرخص أو الغلاء أو الشدة أو الرخاء وغير ذلك. ومن الفوائد استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، استحباب وليس وجوب. الحقيقة أنه واجب، لأن الله قال وشاورهم في الأمر، فالشورى استشارة الإمام لأهل الحل والعقد واجبة، الأخذ بها غير واجب. تستشيرهم هذا واجب لأن الله أمر، قال وشاورهم في الأمر، لكن تأخذ بها أو لا تأخذ هذا لك أنت، للإمام يأخذ أو لا يأخذ. وقد شاور الصديق والصحابة فأجمعوا على عدم قتال المرتدين ومنع الزكاة فخالفهم وقال. إذن الشورى واجبة، الأخذ بالشورى ليس بواجب. نعم. ومنها استحباب مشاورتي، إذا قول استحباب هذا هنا إيه؟ منها إيه؟ نشيل استحباب ونقول وجوب، وجوب استشارة أهل العلم والرأي. إذن لو أن الحكام الآن استحدثوا مجلسا سموه مجلس الشورى، يجو يكون لهم هذا؟ نعم، وهو فعلا يضعون مجلس الشورى أهل التخصص وأهل الرأي في كل التخصصات، لكن مجلس الشعب دائما مجلس. ومنها خلاص استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديم أهل السابقة في ذلك، نقدم ومنها تنزيل الناس منازلهم، وتقديم أهل الفضل على غيرهم، والابتداء بهم في المكارم، وهذا الذي يحدث. ولذا قلت لك الملوك في السعودية، الملك فهد كان كل أول ثلاثاء في الشهر العربي لابد من اجتماع العلماء في قصر الإمامة في الرياض للمشاورة وعرض أحوال الرعي، دائما دائما كان يحدث. ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام، أن نجتهدوا ارجع ما ترجع اجتهدوا قبل أن يأتيهم عبد الرحمن رضي الله عنه بالحديث. ومنها قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن، وقلنا خذ بالك تأخذ خبر الواحد في النخل مقبول إذا كان ضابطا عدلا الصحابة كل، لكن إذا في خصومة ونزاع لا، لا يؤخذ بقوله لأنه طرف نزاع. ومنها صحة القياس، جد من إيه؟ من عمر لما قاس، وجواز العمل به. ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن، ما انتظر عبد الرحمن ليقال له هل عندك علم؟ لا، ده قدم ما عنده مباشرة، ولم يكن معهم ساعة الشورى، ولو كان معهم ساعة الشورى كان ما في شورى، ايوه كان ما حدث له اصلا، ومنها اجتناب اسباب الهلاك طبعا بالحزم ولا، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه، ومنع الفرار منه. اذا انتهينا من هذا الباب ينتقل الى باب اخر، محمد فؤاد عبد الباقي هذا في اللؤلؤ والمرجان، باب لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر ولا نوب ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. في الحديث 35 بعد 400 و1000 1435، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. عدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفي العدوى؟ إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفي العدوى إلا بإذن الله. قال فمن أعدى الأول؟ هذا الحديث طبعا حديث متفق عليه كما ذكرنا. نعم. وهذا معناه أن العدوى موجودة وليست منفية. وأما قول لا عدوى إما أن يقال معناها النهي بمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، يعني لا يتسبب بعضكم بعضا في انتقال العدوى بقول لا يدخل ممرض على مصح، هذا لو كانت على النهي. أما إن كانت على النفي لا عدوى فتقول لا عدوى إلا بإذن الله. إذن الله هذه تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون ناهية، فإن كانت نافية فلا بد أن تقيد لا عدوى إلا بإذن الله، وإن كانت ناهية فمعناها إذا كنت مصابا بمرض لا تنتقل أن تخالط الناس فربما يمرضون فتكون أنت سببا وسبب في اعتقاد أيضا في العدوى، فلا أو لا عدوى إلا بإذن الله. وهذا هو، هذا هو بقصة البعير، أنه قال البعير أجرب يدخل فيها كلهم مثل الظباء يعديها كلها، فكيف لا عدوى؟ فقال من أعدى الأول؟ طب من أجرب ده؟ مين اللي أعدى؟ إذن يقصد أنه البعير هذا أصيب بأمر الله، وهم والإبل الأخرى أصيبت بإذن الله وليس بسبب العدوى. نعم. والحديث 37 بعد 400 و1000 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة أو كلمة طيبة. فالعدوى كانت الجاهلية تعتقد من تعدي الداء من ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه، يعتقدون هذا وهو يحدث ولكن ليس لزوما، وقد نرى أطباء كثر في أماكن عدوى ولا يصيبهم شيء، ونرى في أماكن كثر إنسان يصيب العدوى وإنسان لا يصيب العدوى، هذا موجود. فإذا نعتقد أن في عدوى بإذن الله. فقوله لا يحتمل النهي كما ذكرنا ويحتمل النفي، فيحتمل النهي عن شيئين، عن أن الإنسان يفعل ما قد يتسبب في العدوى، أو عن أن يعتقد الإنسان أن العدوى تتم بغير إذن الله، هذا لا نهيان، أو أن ينفى حقيقة ذلك كما قال لا يعدي شيء شيئا ومن أعدى الأول. الحقيقة أنه لازم نعتقد أن العدوى تكون بإذن الله عز وجل. قال الخطابي لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام، والهيام الناس طبعا تسمي الحب الهيام، هو هيام، والهيام هو مرض يصيب البعير بحيث أنه يريد يشرب دائما، يشرب يشرب لغاية ما يموت، ف يعني يشعر بعطش دائم، المرض اللي يتسبب له في شعور بالعطش الدائم فيشرب الماء، والماء قاتل لو خذت أكثر من حاجاتك قاتل لك، فسموا شدة الحب، يعني شدة الحب تؤدي إلى مراسقة المعشوق ودائما وعدم القدرة على فراقه، سموها هيام. فالهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله، يعني الإبل بالذات يحدث فيها الهيامة، يفضل يشرب يشرب لغاية ما يموت، والجمل يحدث له المرضين النفاق والهيام. النفاق يجي له مرض يريد يأكل دائما ويسمن يسمن يسمن، وهو كل ورم سيؤدي لوفاته. والمنافق ظاهره غير باطنه، أنت تراهم يعني تعجبك إيه أجسامهم كأنهم خشب مسندة، لكن هم في قلوبهم كفر والعياذ بالله. فالجمل ممكن يحصل له مرض إنه يأكل فيسمن، يأكل يسمن يسمن، بالناس تظن إنه الجمل بقى عظيم جدا وهو مرض يسبب له الموت، أو يصيبه الهيام وهو مرض يسبب له ليس كثرة الأكل إنما دوام الشرب حتى يموت. وقال غيره لها معنى ظاهر، أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب اللي هو العدوى، ولا أعدي ولا أعدي على البائع حاكما، يعني العدوى فكانوا يفهمونها بمعنى إنك إذا اشتريت من البائع لا تستعدي الحكام عليه ولا تستعدي الناس عليه، هذا هو. وقال الداودي معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء والظلم، فسر بأن لا تعالى يعتدي بعضكم على بعض، يعني لا 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 عدوان، طبعا لا عدوان إلا على الظالمين. وقال أبو علي الهجري في النوادر الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر تحلبه، يعني هو يريد ماء بالذات فيه طحالب، ماء طحالب وما يكون فيه طبعا خزرات وغيرها. ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دار، دايما مع الشمس، هو دايما شاعر ببرودة شديدة فدايما يدور مع الشمس ويستمر على هذا الشرب، وربما شربه أكل وبدنه ينقص الهيام بسبب نقصان الجسم والنفاق زيادة، فيستمر على الأكل والشرب وبدنه ينقص كالذائب كأنه يذوب، فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له استبان له. فطب الخبراء أن أهل الإبل عندهم خبرة بالإبل، فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم، إذا ريحته مثل ريح الخميرة يبقى أصيب بالهيام. فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام كذلك، يعني لو واحد راح على بعير وشم بول البعير أو بو أو براز البعير أصيب بالهيام، مع إن بول الإبل إيش، لكن لو كانوا مرضى يبقى دواء، لا يمكن يبقى دواء، لا يمكن يبقى دواء. وبهذا يتضح المعنى الخفي الذي خفي على الخطابي وأبدأ احتمالا به، فلذا لذا البخاري عطف الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى، ما هو الأجرب بيجي مع الإبل كلها صفة ليش الجرب، والأهيم لما يشموا بوله أو برازه يصيبهم الهيام ناس أو إبل، فهذا بعد وهذا بعد في الظهر، ولكن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم، فلا عدوى معاني كثيرة كما ذكرنا، والأولى أن نقول إن العدوى اللام هذه لا هذه تحتمل أن تكون نهي أو ناس وتحمل المعنى الذي لا يخالف فكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، كبرنا بين عدنا أذكر أنه كبر من 21 لكن يوم بعض الله المستعان. كانوا عاوزين في السودان.